كتاب الدين.
مفهوم المصنف يستعرض هذا البحث من كون الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة. تكلم تارة بمعزل عن الروايات والعمومات، وأخرى بالنظر إلى الروايات والعمومات. أما بلحاظ الاحتمال الأول فقال أن المحتملات أربعة: النقل والكشف الحقيقي والكشف التعقبي والكشف الحكمي. هذا ما بينه. هو رأي على ماذا؟ قال أنا رأيي على النقل. ليش رأي على النقل؟ لما تقدم من الأدلة السابقة على رد الكشف، وإن ظاهر الدليل، عمدة كلام المرحوم الشيخ، أن ظاهر لا يحل مال امرئ إلا بقي بنفسه، أن كل شيء إنما يتفرع بعد هذا القانون، قانون لا يحل مال امرئ إلا بقي بنفسه، الذي هو عبارة أخرى عن الإجازة. فقبل الإجازة لن يكون هناك شيء أصلا، إنما تتحقق الأشياء كالملكية بعد الإجازة، وهو النقل. هذا رأيه. قال أما الكشف الحقيقي خب لا مجال الالتزام به. ليش لا مجال الالتزام به؟ فإنه يصطدم مع حكم العقل، تقدم المشروط على الشرط محال. الكشف التعقبي يتنافى مع ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل ليس الشرط هو التعقب، وإنما الشرط هو الحلية. وفكرة الشرط التعقبي أن الشرط هو التعقب وليس الشرط هو حلية. نعم، على نظرية الشرط التعقبي الشرط هو التعقب، وهو شرط مقارن، متعلق الشرط هو الرضا، لا أن الرضا هو نفس الشرط، بل الشرط التعقب، متعلق الشرط هو الرضا. وظاهر الأدلة أنه الرضا هو الشرط وليس الشرط هو التعقب. أما الكشف الحكمي، يقول الكشف الحكمي إذا دلت الأدلة على الكشف، وحيث أن الكشف الحقيقي ممتنع والكشف التعقبي مرفوض، فنقول بالكشف الحكمي. وبينا شنو مقصود الكشف الحكمي، ما هي إذن الحقائق الأربعة بينت، شنو معنى النقل، شنو معنى الكشف الحقيقي، شنو معنى الكشف الحكمي، وشنو معنى الكشف التعقبي. هذا مطلب رقم واحد. إذا مطلب رقم واحد شنو عنوانه حتى ننهي؟ أنا الأنصاري أقول بالنقل، وإذا ما أقول بالنقل أقول بالكشف الحكمي، وإذا ما أقول بالكشف الحكمي فأقول بالكشف التعقبي، وآخر الاحتمالات هو الكشف الحقيقي. ثم أكد على مطلب، هذا المطلب هم بينه. قال علماءنا لما يطلقون لفظ الكشف، هذا المطلب الثاني اليوم قد تعرض له، علماءنا لما يطلقون الكشف، لما يقولون كشف كشف، فقلنا الكشف له ثلاث حالات: كشف حقيقي، كشف تعقبي، كشف حكمي. إذا أطلق العلماء وقالوا الكشف، إلى أي سمت يتجه هذا الكشف عند إطلاق لفظ الكشف؟ يقول لما يطلقون الكشف يراد منه الكشف الحقيقي. جابليش يقول لأنهم هم يجعلون مركز التساؤل فكرة النقل والانتقال، وهل أن النقل يتحقق حين العقد أم يتحقق حين الإجازة. يقول نفس جعل مركزية البحث أن النقل والانتقال والملكية دون الآثار، هذا معنى أنه شنو؟ معنى أنه لما يطلقون الكشف لا يريدون منه الكشف الحكمي، لأنه لو أرادوا الكشف الحكمي، الكشف الحكمي شنو؟ مو المدار على النزاع، مو في النقل والانتقال، وإنما النزاع في الآثار، وليس النزاع في النقل والانتقال. فإطلاقه، بس عندي أنا هنا تعليق صغيرونه، أنا عندي تعليق صغيرونه، فإطلاق الكشف في كلمات العلماء يراد منه الكشف الحقيقي، لا الكشف الحكمي، وذلك لأن الكشف الحكمي مدار الصراع على الآثار، بينما الكشف الحقيقي مدار الصراع على النقل والانتقال. وحيث أننا نراهم يجعلون مركز النزاع النقل والانتقال بين قوسين الملكية، على معنى أنهم ناظرين إلى يكشف إلى الكشف الحقيقي دون الكشف الحكمي. أقول تعليق شنو كلامك متين، ظاهر جماعتنا لما يطلقون الكشف يجعلون مركز النزاع ماذا؟ النقل والانتقال، والنقل والانتقال هو الملكية. وبهذا البيان الذي بين من قبل المرحوم الشيخ الأنصاري الكشف الحكمي يخرج، لأن الكشف الحكمي مركز الصراع مو نفس النقل والانتقال، وإنما الآثار، هل الآثار تتحقق بعد العقد أم الآثار تتحقق بعد النقل؟ واضح فرق الآثار عن الملكية. وبعد ما يحتاج نفرق الآثار، قلنا مثل إيش؟ كأنما الملكية نقل وانتقال يعني. جيد، لكن هذه العبارة ما تدفع الكشف التعقبي، لأن الكشف التعقبي كالكشف الحقيقي أيضا مركز النزاع ماذا؟ في الملكية. هالمقدار اطلاق عبارة الكشف في كلمات الأعلام بعدما جعلوا مركز النزاع النقل والانتقال، النقل والانتقال يخرج الكشف الحكمي، لكن لا يخرج الكشف التعقبي. بس حبيت أنا أبين هاي الالتفاتة، لأن هم الكشف الحقيقي هم الكشف التعقبي مركز الصراع في النقل والانتقال والملكية، وإنما الكشف الحكمي مركز الصراع هو الآثار لا المحكم. هذا المطلب الثاني الذي بينته. إذن بينت مطلبين لحد الآن. المطلب الأول التسلسل الرباعي شلون أنظمه، نقل فكشف تعقبي، عفوا نقل فكشف نقل فكشف حكمي فكشف تعقبي فكشف حقيقي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني إطلاق العلماء حينما يقولون الكشف بعدما يجعلون مركز النزاع النقل والانتقال ليس حديثهم في الكشف الحكمي. هاي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة، شيخنا هسه افتهمنا هذا التسلسل الرباعي، احكي لنا الروايات ايش قالت. الروايات تحتك انت، هذا المهم. المرحوم الشيخ يذكر روايتين، الروايه الاولى روايه محمد بن قيس، والروايه الثانيه روايه الحذاء. اذا ينقل كم روايه؟ روايتين. ملخص ما يريد يقوله، يقول هاتان الروايتان يدلان على الكشف الحقيقي. طبعا انت لازم تتمم، شو تتمم انت؟ شو تتمم؟ هو هذا المقدار قال، وبعدين سنقف على روايتين. هذا دعوه الان، بعدني بالدعوه، هذا بين شكل البحثي. فايش قال المرحوم الشيخ؟ نحن وروايات الباب، يعني باب الفضولي مو العمومات، احل الله البيع والتجاره، ثاني شنو؟ تلك القاعدة الأولية. الآن ندخل في القاعدة الثانوية، صار فرق شنو بين القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية؟ القاعدة الأولية عمومات البيع، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، الأدلة العامة. الآن راح ندخل في ياسيا أدلة بحث الفضولي. مثل إيش أدلة بحث الفضولي؟ كرواية محمد بن قيس واحد، وكرواية الحذاء. جيد، الآن بلحاظ الأدلة العامة قال، قال بالمنهج الرباعي بالأدلة العامة. الآن راح ندخل بالمنهج الخاص. المنهج الخاص يعني روايتين. المرحوم شي يقول بالروايتين، شي يقول بالروايتين، يقول ظاهرتهم في الكشف الحقيقي. بعدين قلنا احنا لازم نتمم، شنو نتمم؟ وحيث أن الكشف الحقيقي ممتنع عقلا، لأنه يلزم تقدم المشروط، التقدم المشروط على الشرط، وهو ممتنع لأنه من قبيل تقدم المعلول على التي. فلذا لا بد من تأويل هذه الروايتين. ولما ردنا أولها إلى وين نتجه؟ إلى الكشف الحكمي، إلى الكشف الحكمي. هاي العبارة حدثت بعد لوضوحها. إذا نسبين المطلب الثالث، بس عندي أبدا تمم نقاط المطلب الثالث. المطلب الثالث شنو؟ المطلب الثالث شنو يا أخوان؟ ما تقدم مني من التقسيم الرباعي كان مبنيا على الأدلة العامة، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراضي ونحو ذلك من الأدلة العامة. وقد بينت أن التقسيم الرباعي الأولى النقل، ثم يليه الحكم، ثم يليه التعقب، ثم يليه الكشف الحقيقي. هذه نقطة رقم واحد. الآن نحن الأدلة الخاطئة، كم رواية راح تذكر شيخنا؟ روايتين، رواية محمد بن قيس ورواية ثانية رواية الحذاء. ذن الروايتين ايش فيهن عمي؟ قال ذن ظاهرات في الكشف الحقيقي، ذن ظاهرات في الكشف الحقيقي. بعد ما حجة أول أكثر من هذا ما حجة. احنا نتمم، شو نتمم؟ يحتاج ان احنا نتبرع للأنصار. شو نتبرع له؟ نقول وحيث أن الكشف الحقيقي ممتنع عقلان، فلو دل الدليل على الكشف الحقيقي فنحن من أنصار مدرسة التأويل، ومدرسة التأويل تجرنا إلى ماذا؟ إلى الكشف الحكمي. ومن هنا لنا أن نقول أن المرحوم الشيخ إذا ضايقوا بالنقل يقول بالكشف الحكمي، يقول بالكشف الحكمي. شنو هي الروايتين؟ الروايتين مرت علينا. الرواية الأولى أذكركم وهي رواية محمد بن قيس، أنقل لكم جو الرواية بعدين أبينكم كيف أنها دلت على ماذا؟ على الكشف الحقيقي. إحنا عندنا مطلبين، جو الرواية المطلب الأول، والمطلب الثاني كيف دلت على الكشف الحقيقي. الرواية هيك كانت، فد واحد كان عندهم جارية، جارية أبوه، الأب سافر خلى الجارية، الابن هم شال الجارية باعها إلى فد واحد، ذاك بس أخذها وطأها فأنجبت له طفل جنين. بعد ما أنجبت طفل الجنين أجل صاحب الجارية الأبو، أبو البائع يعني أبو من باع فضولا، أجل قال له تعال عمي هذا ابني باع فضولا، هاي قضية أنا ما راضي على هاي البيعة. فش قال له؟ قال له أخذ الجارية. فأخذ الجارية، رجعت الجارية لأنهم بيعهم فضولي، وقال أنا لا أرضى لا أرضى لا أرضى. رجعوا للجارية، لما رجعوا للجارية أيضا شنو رجعوا له؟ نماء الجارية. وما هو نماء الجارية؟ ابن الجارية. راح هذا للإمام، قام يبكي عند الإمام، منو راح؟ المشتري. راح يم الإمام قال له سووا هذا أخذ ابني الجارية بالجهنم وتجير ابني راح. فالإمام ايش قال له؟ قال له روح خذ ابنه، لأنه هو ورطك بهاي الشغلة، هذا الفضولي ابنه، روح جر. فجر ابنه، اجى ذاك ابو الجاريه قال له ليش ما اخذ ابني حابس ابني؟ قال له مثل ما انت حبست ابني، هد ابني هد ابنه. ذاك هم رجع للابن، انتهت القصه. هاي القصه روايه محمد بن قيس. محل الشاهد شنو؟ لم اسمع لي، محل الشاهد الامام سلام الله عليه قال له للمشتري أخذ ابنك بهاي الطريقة الحيلة الشرعية سواها. قال له أخذ ابنك. الرواية قالت أنه يأخذ ابنه مقابل فلوس أو مجانا؟ قالت مجانا. هذا معنى شنو؟ لو قضية نقل لكانت، ومفروض المسألة أنه شنو؟ المالك مرضى يعني شنو؟ يعني هم الجارية وهم شنو؟ ابنها ملك مالكها، فبعد شلون ياخذها مجانا؟ اخذ الابن مجانا من قبل المشتري معنى ان المعامله انذاك كانت شنو؟ تامه. بمعنى شنو؟ بس ارجوك انتبه لي. طبعا هو اول شيء مرض، بعدين رضى. هذا ليش رضى؟ اول شيء مرض بعدين رضى شنو؟ لأنه أم أخذ ابنه، الحبس ابنه فأخذها. هذا هو معنى الكشف. طبعا وفيها عشرات التأملات، أنا على علات انقلت لك إياها. هاي رواية رقم واحد بالتطبيق أشير إليه. الأخوة الذي عاشوا الجو يبدون شنو جديسي وين ديسي شنو الإرباك، بس هذا تقريبا الاستدلال. الرواية الثانية وهي رواية الحذاء. رواية الحذاء هم نسيناها. شنو رواية الحذاء؟ رواية الحذاء أخو ولد شاب صغيروني وبنية صغيرونه، أبو الولد وأبو البنية سووا عقد. طبعا بناء أكو كلام بس هو مين ذكر الشيخ، احنا نقوله بناء على أن الولي الشرعي يعني أبو الصبي والصبية لما يعقدون فعقدهم شنو؟ مو عقد شرعي وإنما عقد فضولي. إذ يشترط في عقد البنت الباكر يشترط كم شرط؟ ابن الأب وابن البنت. بناء على هذا بدنا نحكي ابن الأب وابن البنت.
جيد،
كلامنا على هذا المبنى، خلافا لمن يرى أنه بالغ ابن الولي للبنت الصغيرة ليس عقدا فضولي. ابن ولي البنت أو ولي الابن الصغير عقده ليس فضولي. إذا عقده ليس فضولي بعد ما لقي من قول الصبي حتى وإن بلغ الصبي بعد ذلك. فإحنا نتكلم على نظرية، على نظرية أنه عقد الولي في زمن الصبا، صبا الطفل وابنه، هذا من العقد الفضولي. فنحتاج إلى شنو؟ هم الأب لابد يرفع الراية، وهم الابن، لكن الابن شو وقت يرفع الراية؟ عندما يبلغ. البنت لازم هم ترفع الراية، شو وقت ترفع الراية؟ عندما تبلغ. هاي خلي بالك، خلط لجي نطبق الآن فكرة الرواية. رواية الحذاء دول الأب من الجانبين أجري العقد. بعد ذلك الولد صار بالغ، لما صار بالغ قال بابا أنا رضيت، رضيت، أعلن رضاه منه الزوج، هذا الابن الصغير أعلن رضاه. إذا من جانب الزوج بعد ما عندنا فضولية، ليش؟ أبوه راضي وهو الولد راضي. طبعا تعرفت هذه العبارة فيها تسامح، ليش؟ أصلا من جانب الأب بعد مو القضية يمن الأب، كل القضية يمن يمن الابن. إذا أمشي البنت بعدها كانت صغيرونة، بعدها زوجها توفى، زوجها توفى. الآن السؤال الذي يرد، هاي ترث هاي البنية إذا ما ترث من زوجها؟ ترث نصف التركة أو ما ترث نصف التركة؟ هي صغيرونة. الإمام ايش قال؟ قال يعزل مالها بلا رضا سائر الورثة، وننتظر إلى أن تبلغ البنية. إذا بلغت البنية وقالت أرضى بالزواج فهي ترث هذا المال، إذا بلغت وقالت ما أرضى هذا الزواج فهي لا تملك هذا المال. هاي القصة واضحة الفكرة. فنعزل نصف مال الزوج إلى أن تبلغ البنت فنستنطقها للبنت، نقول لها ترضين بالزواج أو ما ترضين، إن رضت تأخذ الميراث، إن لم ترضى لا تأخذ الميراث. جيد، محل الشاهد وين؟ إذا رضت، إذا قلنا بالنقل لازم الزوجية شو قد تصير بعد الإجازة؟ بعد الإجازة المفروض زوجها ميت، على النقل هنا أصلا لا معنى لتعقله، وإنما تمشي هاي الرواية فقط وفقط على أجواء، أجواء الكشف. يعني لما تبلغ وترضى يكشف عن كونها زوجة لهذا الرجل عندما كانت صبية، فإذا يكشف عن كونها زوجة لهذا الصبي فهي ترثه. فحكم الإمام بالميراث يعني شنو؟ يعني قال بالكشف. حكم الإمام بالميراث، لأنه إذا ما يقول بالكشف وإنما يقول بماذا؟ بالنقل، المفروض أنه لما تجيز زوجها ميت ولا معنى بعد ترث منه. فحكم الإمام بالميراث دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على الكشف. واضح ماذا أقول؟ جيد، هذا واضح. سؤال، بس سؤال أطبق بعد، ما عندي شيء، سؤال وأطبق. شنو الفرق بين رواية الحذاء وبين رواية محمد بن قيس؟ اثنيناتهم دلن على الكشف، شنو الفرق بيناتهم؟ أنا أجاوب. في رواية الحذاء تدل على الكشف الحقيقي ولا تتحمل فكرة الكشف الحكمي في رواية الحذاء. ليش؟ أصلا في رواية الحذاء ماكو فكرة نماء، وإنما شافوا فكرة شنو؟ أكو فكرة ساعدني بس الأصل المال، أصل العين. نحن ورواية الحذاء لا مجال لفرض فكرة الكشف الحكمي، لأن فكرة الكشف الحكمي إنما تدور فيما لو كان في البين ساعدني نماء، وحيث ها هنا ما في نماء، نفس المال الميت خليناه بالصندوق جل ما في نماء. فرواية الحذاء تدل على ماذا؟ على الكشف الحقيقي. أما رواية محمد بن قيس شكوا عندنا، عندنا نماء وهو ولد الجارية، وهو ولد الجارية، ففي مجال أن نقول رواية محمد بن قيس ناظرة إلى الكشف الحكمي وليس إلى الكشف الحقيقي. هذا نقطة مفرقة بين رواية الحذاء وبين رواية محمد بن قيس. لذا الشيخ ذكر كم رواية، روايتين، واحدة أجواها كشف حكمي، واحدة أجواها كشف حقيقي. خلنا نطبق لك هذا البطاقة. يلا بني ولذا موسى، ولذا يعني شنو ولذا؟ متى هاي ولذا؟ أعطيها اسم، يلا أعطيها اسم. متى ما أطلق لفظ الكشف فيعنى منه الكشف الحقيقي، لا الكشف التعقبي ولا الكشف الحكمي. ليش؟ لأنهم جعلوا مدار البحث على النقل والانتقال، والنقل والانتقال ينسجم مع الكشف الحقيقي ولا ينسجم مع الكشف التعقبي. وأنا ضفت النقل والانتقال ينسجم مع الكشف الحقيقي والتعقبي دون الحكم. بس هو الشيخ أصلا هواية زاهد بفكرة الكشف التعقبي. هسه شوفوه، احنا ذكرنا الكشف التعقبي وقلنا أعلام الطائفة ذكروه. منو أعلام الطائفة؟ اسطوانتين من اسطوانات العلم، كاشف الغطاء جعفر، واحد بمليون، والثاني الجواهر. اليوم احنا فقهنا الشيعي كله من راس الشعبه، اذا واحد يجي يقول عصاره الفقه الشيعي منه كاشف الغطاء والجواهر وما بقي، كلهم اتباع لهذه المدرسه. حتى الانصاري عندما يقيم في قبال الجواهر، الجواهر يتقدم بالاف المراتب، مو بمرتبه ومرتبتين. هسه حظ الجواهر، حظ الانصاري تقي ورع نال هذا الشرف العظيم. ولكن اذا قيس كمنظومه علميه وفكريه، المنظومه العلميه والفكريه انا من جواهر، منظومتنا العلميه منه الشيخ جعفر كاتب الخطاب، ابان العلمان، هم مدرسه المذهب الشيعي، مفاخر المذهب الشيعي في الفقه المرحوم صاحب الجواهر والمرحوم الشيخ كاتب الخطاب. طبعا مرحوم شيخ جعفر عند هاي الكلمة المعروفة، شنو كلمة المعروفة؟ لو أخذت مني كل المصادر التشريعية، كل مصادر، خليتوني بغرفة ماكو ولا مصدر تشريعي واحد، أقدر أكتب لكم دورة فقهية متكاملة. تدري شنو يعني؟ يعني كل مصادر، كل روايات أهل البيت حافظها بأسانيدها، هذا شيخ جعفر. هذا شيخ جعفر لما قلت فخر من مفاخر المذهب، شيخ جعفر يقول. مرة واحد يحكي وحكيه ما ينلبس عليه الثوب، مرة مثل شيخ جعفر لما يتكلم ترك كلام شيخ جعفر له وزنه وله ثقله، رحمة الله عليهم جميعا. شوف العبارة، ولذا استأكد، ولذا يعني عندما يطلق الكشف يراد الكشف الحقيقي لا الكشف الحكمي. التعقب حذفه. ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقد عنونها بماذا؟ شوفوا، وفي زمان الملكية، من أن زمان الملكية هل زمان العقد قول أم زمان الإجازة قول ثاني. وش عبر عن القول؟ إشكال، إشكال. إذن وين جعل مركز البحث؟ النقل والملكية، والملكية لا تنسجم مع الكشف الحكمي وإنما تنسجم مع الكشف الحقيقي. شوف العبارة، وفي زمان الانتقال قولان إشكال، تقريب الكلام، تقريب كلام العلامة، فجعل العلامة النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقاد والملكية دون زمان النماء، فليست العبارة تتحمل الكشف الحكمي. قلت لك التحكم يغيبه، التحكم يغيبه جيد، وقد تحصل هاي شيء نعطيها اسم، نعطيها اسم معاني الكشف الرباعية، وانه اذا تريد ترتبهن في الاختيار شلون ترتبهن معاني الكشف. وقد تحصل مما ذكرنا ان كاشفية الاجازة على وجوه ثلاثة، والنقل وجه رابع، فتصير الوجوه جد أربعة. قال بكل منها شنو قائلون، يعني شنو؟ يعني مو مجرد احتمال، وإنما رقى الأمر من الاحتمال إلى القول. جيد، نجي القول الأول وهو الكشف الحقيقي. قلنا من رواده؟ مشهور العلماء. طبعا مشهور العلماء ترى دير بالك، هم ما قالوا بالكشف الحقيقي، قالوا كشف، بس قلنا كلما أطلق لفظ الكشف فإنه يراد منه الكشف الحقيقي. هذا شوف العبارة، أحد الأقوال وهو المشهور وهو الكشف الحقيقي. قلنا الكشف الحقيقي مبني على يا فكرة، فكرة الشرط المتأخر والتزام كون الإجازة فيها الكاشفية، والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا لا شرطا مقارنا. ولذا يعني شنو ولذا؟ مساواة الكشف الحقيقي مع الشرط المتأخر. الكشف الحقيقي هي نفس فكرة الشرط المتأخر هنا. يقول ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة. احنا قارين حاشية جمال الخنساري، جمال الخنساري، الخنساري او جمال المحققين، بأن الشرط المتأخر، بأن الشرط لا يتأخر، لأن الشرط من أجزاء العلة، فكيف تتأخر العلة أو أجزاء العلة على المعلول؟ هذا القسم الأول. فجاك إلى القسم الثاني من الكشف، جواهر وكاشف الغطاء. جواهر وكاشف الذي كان بها نظرية الكشف التعقبي، اكتب التعقبي، الشرط هو التعقب وهو شرط مقارن، والرضا متعلق الشرط لا نفس الشرط. شوف العبارة. والثاني الكشف الحقيقي التعقبي، نقول التعقبي حتى تخلصنا من المطلق. والثاني الكشف الحقيقي التعقبي، والتزام كون الشرطي تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة. يا أبي ليش قالوا بهذه النظرية؟ فرارا من الإشكال الذي سجل على القول الأول، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط. يقولوا ذول العلماء التزموا بالكشف التعقبي، والتزموا بماذا؟ بأثر الكشف التعقبي. ترى مر علينا أثر الكشف التعقبي، قلنا من معالم نظرية الكشف التعقبي منه نقطة مسألة فقهية ذكرها الجواهر. شنو كانت المسألة الفقهية؟ أنا الآن سويت عقد فضولي وياك، وأنت تدري هذا عقد فضولي، والشرط على أي نظرية نتكلم؟ شرط تعقبي، على نظرية الشرط التعقبي. قلنا شرط التعقبي شنو؟ أنه إذا رضى بعد ذلك نفهم أن هذا العقد كان شنو؟ مقرونا بشرطه. مشيت صاحب الجواهر قال لو أن المشتري الذي اشترى من البائع الفضولي كان صديق الإمام المعصوم، واتصل بالإمام المعصوم قال له ترى رفيجك رح يرضى، ملاك المبيع رح يرضى، صاحب الجواهر ايش قال؟ قال مو هو شرط التعقبي، فهنا يجوز له أن يتصرف قبل صدور الإجازة من المالك. ليش؟ لأنه شرط حقه. هو شو الشرط؟ أنه متصف فيما بعد بماذا؟ بالله، مثل ما أنا الآن اسمع لي أقول زيد إذا تعقبته الشيخوخة أتصدق الآن، واتصلت بالمعصوم قلت له هذا زيد يبقى حي إلى بعد 20-30 سنة، قال لي إيه يبقى حي، الآن أتصدق لما أتصدق؟ أتصدق. ليش تصدق؟ لأنه موضوع قضيتك محقق. شنو موضوع قضيتي؟ زيد المتصف في بعد 20 سنة بماذا؟ بالشريك الخير. وأنا عرفت أنه متصف، وإن كان الآن بعد ما أدري، بس أنا ما عندي علاقة ويا الإمام المعصوم، والإمام المعصوم إيش قال لي؟ قال لي ترى هذا ميموت إلى 20 سنة أعطيك ضمان يموت. الآن تصدق. صعب الجواهر عند هاي الحشاية. لو أن أكرر، لو أن المشتري كان صديق الإمام المعصوم وسوى معاملة مع بائع فضولي، هل له للمشتري أن يتصرف بالمبيع الآن قبل ما تصدر الموافقة من قبل المالك؟ قال إيه. ليش؟ لتحقق الشرطين. هذا وهو شنو؟ التحقق. شوف العبارة. والتزم الجواهر بجواز تصرف المشتري بماذا؟ كان صديق المعصوم. والتزم الجواهر بجواز التصرف قبل الإجازة فيما لو علم المشتري تحقق الإجازة فيما بعد. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة يقول هاي تجوز. ما أدري والله هل قد الشيخ يعني مترفع في مع كلام الجواهر بحيث ما رده. تقول ترده من الأول رديته، الثاني هم رده. ليش مترده؟ احنا ردينا. قلنا انا رديت احنا اكتب وفيه، حتى يجي السياق حلو، وفيه ان هذا الاحتمال ان الظاهر من أدلة لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه ان الشرط هو الرضا والإجازة وليست هو التحقق. هذا ما عندي شيء آخر. الأدلة تساعد على أن الذي هو شرط الرضا وليس شرط التحقق. من جبت لك فكرة التحقق؟ كل ما احنا نباوع بالأدلة ما عندنا كون الشرط هو التحقق، كل ما عندنا هو هذا الدليل ورده. حلو حتى امشي. اجلس للثالث. الثالث الكشف الحكمي الذي قلنا شنو؟ خنثى مشكل. يعني الملكية تحقق بعد الإجازة، لكن بعض الآثار كالنماء تتحقق بعد العقد. فالنماء يتحقق بعد العقد والملكية تتحقق بعد الإجازة. والثالث الكشف الحكمي وهو إجراء أحكام الكشف من حيث بعض الآثار لا من حيث الملكية. إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان من الآثار مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. وقد تبين الآن هذا الشيخ هنا لازم شي يقول هنا نقول وفيه ان هذه الحنث المشكل الادله لا تساعد عليه الا اذا كانت الادله دلت على الكشف الحقيقي، وحيث ان الكشف الحقيقي ممتنع عقلا فبمقتضى دلاله الاقتضاء نتجه الى الكشف الحقيقي. واما اذا قلنا بالنقل بعد بيجي هذا الحكي، واما اذا قلنا بالنقل فلا ياتي هذا الحكي. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا، يعني شنو من تضاعيف كلماتنا؟ وقد تبين عندما تعرضنا الى نظريه الكشف الحقيقي وان اصحاب الكشف الحقيقي ذكروا 3 ادله وقد ردينا هذه الادله فببطلان القول الكشف وأدلة الكشف إذا نظرية الكشف تخليها بالقائمة آخر وحدة. أقول الزمناك شيخنا الأنصاري، هاي مورد لجمة الشيخ الأنصاري تماما. شيخ الأنصاري أذكرك بشيء، أرجع كم دليل ذكر الكشف؟ لما أجينا ذكرنا أدلة الكشف ذكرنا 3 ورد الأول والثاني، وين الثالث؟ شو ما رد؟ كان 3 أدلة أقرأ أرجع لهم. أنا صرنا قلت 1، 2، 3 رد الأول ورد الثاني، الثالث ما رد. هذا نسي الأنصاري. هذا اللي نقول بعض مرات واحد يحكي هواية
كثرة الكلام توجب ماذا؟ نسيان ما قاله أولا. ولذا نطالب الشيخ رد الدليل تعالى جيد. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد فيها القواعد أن الأنسب بآية أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراضي عمومات الأدلة. يعني شنو عمومات الأدلة؟ أي روايات وآيات بمعزل عن بحث الفضولي، هذا معنى القواعد، آيات وروايات بمعزل عن الفضول. ماذا قد تبين؟ أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو نظرية النقل. وإذا ما تتحمل النقل فنقول بالكشف الحكمي. ثم يقول تعقب حدثه، التعقب حدثه، يعني هل قد زاهد بالجواهر بحيث ما ينطي كل عناية وإنما يجعل الخيارات ثلاثة: نقل وحكمي وحقيقي. قال الحقيقي باطل لأنه يصطدم مع حكم العقل، فأول شيء نقول نقل، ما يعجبك نقل واحد الحكمي. هو النقل ثم بعد الكشف الحكمي. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمام القول بالكشف بمقتضى القواعد العقلية في غاية الإشكال، لأنه يستدعي تأخر الشرط عن المشروط. ولذا يعني لكون الكشف في غاية الإشكال استشكل في الكشف الحقيقي العلامة بالقواعد ولم يرجح المحقق الثاني. راح يقول ترى اكو خرطوش من العلماء، هاي ذوق الانصاري. اجي شنو ذوق الانصاري؟ خرطوش من العلماء يرفضون فكره الكشف الحقيقي. بدا الان يجمع الانصار، راح يسوي له تظاهره الان. دخل الشيخ الانصاري في ان يفتح الفيسبوك دعوه الى التظاهره لاسقاط الكشف الحقيقي. شوف العباره الان دخل البحث عن الأنصار. ولذا يعني لكون الكشف الحقيقي في غاية الضعف ولا مجال بقبوله قال جمهرة من العلماء ببطلان الكشف الحقيقي. من جمهرة من العلماء؟ استشكل فيه العلامة في القواعد، وهو بمليون عند في نظر الأنصاري، وهو بمليون بمليون بمليون. العلامة عنده يساوي المعصوم. الأنصاري يعتبر العلامة هو والمعصوم على حد سواء، مستعد بعض مرات يتنازل عن رأي المعصوم وما يتنازل عن رأي العلامة. هذا الأنصاري، شخصية الأنصاري متأثرة تأثير بالغ الأهمية بمن؟ بالعلامة. شوفوا أنتوا اقرأوا ايش قد الأنصار. أصلا احنا كان في فترة عندنا فكرة نجمع وين خالف الأنصاري العلامة. أنت شوفوا ايش قد مخالف. شوفوا استشكل فيه العلامة في القواعد واحد، وكذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد لا في جامع المقاصد أيضا لم يرجح الكشف الحقيقي، بل عن فخر المحققين في كتابه الإيضاح اختيار خلاف الكشف الحقيقي إذ قال بالنقل. وتابع صاحب الإيضاح كاتب الرموز الفاضل الآبي وقواه مجمع البيان المقدس الأردبيلي وتبعهم كاشف اللسان الفاضل في كتابه النكاح. هذا كله بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار فروايتان تدلان على الكشف مع فارق بين الروايتين، لا بد من القول كيف يمكن معالجة هذه الروايات. والحمد لله رب العالمين.